ما مواصفاته؟ قال مواصفاته كذا وكذا، ويكتب ويعرف الحساب ويعمل كذا ويعرف لهذا ويعرف للدواب، فمدحه بأشياء. قال هذا الذي قال، لكن براءة للذمة فيه عيب واحد. قال ما هو هذا العيب؟ قال له يوم في السنة يكذب فيه. قال لا يضرني ذلك اليوم، يوم في السنة يكذب فيه. قال لا يضرني ذلك اليوم. أخذ، مشت الأيام، فرح به جدا. جاء يوم السنة اللي يكذب فيه، جاء قال للزوجة، زوجة عمه أو زوجة سيدة، قال لها بلغني أن زوجك يريد أن يتزوج وأنه متعلق بامرأة. الحل سهل، أنا جربت فيما قبل، الحل سهل. قالت ما الحل؟ قال إذا نام في الليل تأتين بسكين أو مقص وتقصين شعرات لحيته المتدلية على حلقه. قالت هذا بس، قالت هو ثقيل النوم، أنا أعملها. لما جاء الزوج قال له يا سيدي أنا لك ناصح أمين، زوجتك لها عشيق وبلغني أنها تريد أن تقتلك الليلة ليسلم لها، فتناول. أخذ الحذر، جاء هذا نام كأنه نايم، فغطى، جاءت المرأة بالسكين مسكها وذبح المرأة. لما سمع الصياح العب طار إلى أهل الزوجة وقال لهم سيدي ذبح ابنتكم، جو ذبحوا. قال يكذب مرة واحدة أنا ما يضر، لكن هذا كذب ضر في الدنيا، لكن ربما كذبة واحدة تقولها لا تلقي لها بالا، تذهب عمرك يمشي تهوي بك في النار 70 خريف. ولذلك تحرص على النقاء، نقاء اللسان. ليس شيء أحق بالحبس من اللسان، تكلم بما ينفع ولا تتكلم بما يضر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه الرشد والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والسداد، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويخذل فيه من أراد بنا سوءا، إنك على كل شيء قدير. اللهم واغفر الملك فهد بن عبد العزيز وأسكنه فسيح جناتك، واجزه عن الإسلام والدعوة خيرا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الماتعة التي شنف بها الآذان متنقلا بين بعض أقوال السلف رحمهم الله تعالى في درس عملي في كيف نقرأ هذه النصوص وكيف ننتفع بها. نسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بذلك. معالي الشيخ، هنا مجموعة من الأسئلة إن أذنت بطرح بعضها.
تفضل.
أخ يقول
لا يفوتنا السحور بس.
ما موقف
أن عرفت حد السحور
قبل الفجر؟
لا، في ناس سحرون 11:30 بينهم. إيه إنت واحد بيسوي شيء ولا؟
إذا نكون على سير يعني أضعفنا
ربع ساعة.
ما موقف المسلم من حال الخلاف بين أهل العلم في المسائل الخلافية نرجو من فضيلتكم التفصيل في ذلك.
الحمد لله رب العالمين. الاختلاف وقع في الأمة ولا غرابة في ذلك، لأنه هناك أسباب في وجود الاختلاف، فكون العلماء يختلفون في أقوالهم في المسائل الفقهية المعروفة لا غرابة في ذلك، لأن مورد النصوص أيضا ربما يكون محتملا لأنواع من الفهم. فهذه الواجب فيها فيما اختلف في المسائل الفقهية أن المرء المسلم العادي أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ويتبع فتواه، وإذا كان عنده علم ويستطيع أن يبحث فإنه يبحث ويجتهد فيما دل عليه الدليل ووافقته القواعد العامة. أحيانا قد يظن أن الدليل يدل على هذا الشيء لكن يخالف القواعد، فلا بد أن يكون دل الدليل عليه في فهمه حتى يذهب إليه ووافقته القواعد العامة فيما يختار من الأقوال. هذا في المسائل الفقهية، في مسائل العبادات، في الصلوات، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في البيوع إلى آخر. القسم الثاني وهو مهم، وهو اختلاف أهل العلم في المسائل النازلة، المسائل النازلة التي تهم الأمة. هذه هي موطن الإشكال، وهي التي يعاني الناس منها اليوم في كثير من المسائل. يرى قضايا مختلفة يقول أسمع هذا وأسمع، يختلف أهل العلم في ذلك. هنا المسائل المعاصرة اللي متعلقة بالأمة مثل حروب، مثل مواقف، مثل أحوال، مثل جماعات، مثل أمور تتعلق بالشأن العام، هذه هناك سلوك في التعامل معها. أولا لا تستمع لكل من يتحدث، لأن كل من يتكلم في هذه الموضوعات سيلقي عندك أشياء من الخلط فيها، بحيث قد تخرج بعد سماع الكثيرين بأنك لا تدري ما الصواب فيها. الأمر الثاني أنها إذا كانت لا تعنيك اعتقادا ولا علما ولا عملا فإنك لست مطالبا شرعا بأن تعتقد فيها شيئا من المسائل، غير مطالب أنت في بعض المسائل أنك لابد أنك تعتقد فيها شيء من المسائل المعاصرة، تقول هذا أمر لا يعنيني أو أنا أدعو للمسلمين وأدعو على الكافرين، وأما الدخول في الموقف ما هو بتفاصيله هذا شيء فوق أتركه لأهل. الدرجة الثالثة أن الذين يتكلمون في هذه المسائل يختلفون. لماذا يختلفون؟ لأسباب. السبب الأول معرفة الحال على حقيقة، الحكم على الشيء فرع عن تصور، فمنهم من يحكم بناء على ما يسمع في القنوات والأخبار والجرائد، ومنهم من يحكم بناء على تقارير تأتيه من مصادر موثوقة لها علم واطلاع. تختلف الأقوال وتختلف باعتبار المصادر، فهذا يسمع ويبني عليه. هل كل ما يقال في القنوات صحيح فضائية؟ ليس صحيح. القنوات الفضائية كاميرا مثل هالكاميرا اللي قدامنا مركزة علي أنا، لكن المسجد طرفه هناك وطرفه هناك ما هي مركزة، لأنه مركزة هل كل ما يمر عليها كأن المسجد مليان، لكن المسجد يعني آخر خاص. فإذا الكاميرات وسائل الإعلام تعطيك صورة قد لا تكون الصورة الحقيقية في الصورة، وكذلك التعليق عليها كذلك. الآن نأتي هنا إلى مصدر الأقوال. مصدر الأقوال يأتي من عدة وسائل اللي تنشر في وسائل الإعلام. أكبر شركة لإمداد جميع وسائل الإعلام في العالم بالأقوال والصور هي رويتر. رويتر هذا رجل ألماني في القرن 19 كان مهتم بالإعلام وراح لبريطانيا وأسس شركة بالتعاون مع مجموعة من اليهود، شركة رويتر. من ذاك الوقت إلى الآن وهي التي تمد الصور، الصور أكثرها مأخوذة من هذه المؤسسة، وبعض الأخبار حصل كذا وفعل كذا ومات كذا وهذا كذا وهذا صحيح. جاءت القنوات الحديثة صار لهم مراسلون، هؤلاء المراسلون قد ينقلون كل شيء وقد لا ينقلون. إذن هذا نوع الحكم على الشيء بناء على المصدر، ولذلك من يتحدث في الأمور المعاصرة يجب أن لا يستعجل وأن يكون حتى يبرئ ذمته، لأن الناس قد يقتدون به خاصة من العلماء أو طلبة العلم، قد يقول أشياء بناء على مورد ثم الناس يقتدون به ولا يدرون. لذلك يجب أن يتعنى المرء بحسب المصدر. السلوك الرابع هنا يختلفون باعتبار المآلات. واحد بيقول كلمة، فيه بعض طلبة العلم أو بعض أهل العلم أو بعض الدعاة يتكلم باعتبار الشيء في نفسه، يقول هذا حق بتكلم فيه لأنه هو في نفسه حق. لكن أهل العلم يقولون إن النظر الصحيح ينبني على ثلاث مراحل: التصور الصحيح والفهم ومعرفة المآلات، ثلاثة أشياء. تصور الأمر على ما هو عليه، ثم فهمه الغوص فيه وفهمه، والثالث معرفة المآلات، ما سيؤول إليه الأمر وما سيؤول إليه كلامك إذا تكلمت. ومن لا يدرك هذه الأشياء يقع في الخلل. فيه ناس ربما يتصور لكن فهمه أقل يختلف، أو لا يدرك المآلات يعني ما يعرف العواقب. ولذلك كثير من الخلافات، كثير من الأقوال، كثير من حصل فيها شيل وحط واختلاف بين المنتسبين، ثم لأن اختلاف في الإدراك، اختلاف في التصور، اختلاف في المآلات، معرفة ما الحكمة، ما الذي ستؤول إليه الأمور. لأن الواجب هو النظر في المصلحة الشرعية من الكلام، ما كانت المصلحة الشرعية فيه أكثر فهو الشرع، كما قال بعض أهل العلم حيثما كان الشرع فتم المصلحة. وأيضا في الأمور الاجتهادية أنت ترى المصلحة وهناك تعرف الحكم الشرعي. الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، هنا يكون الاختلاف. فلذلك إذا جاء الاختلاف في مثل هذه الناس المتلقين على ثلاث أصناف: في شخص يحب الأشد، أنا أحب أقوى واحد يعجبني هذا قوي بدون النظر هل كلامه فعلا يخدم المصلحة أو لا، هذا في قوة فيه. ليش؟ لأن طبيعتي ومن في داخلي ترغب في هذا الشخص القوي، لكن هل معنى ذلك أنه هو الصواب؟ ليس كذلك. فئة ثانية من الناس لا يعنيها الأمر من قريب ولا بعيد، يقول أنا ما علي هذا ولا إيش تكلمون، هذا غير طيب. الثالث وهو الوسط وهو المطلوب، هو النظر في الأمور بعقل وحكمة ومعرفة للشرع وللمآلات فيه، ثم مشاورة أكبر وأكثر قدر من أهل العلم. ولذلك قلت أنا في عدد من المناسبات إن المسائل العظيمة لا يصلح أن يستقل بالكلام عليها شخص مهما كان علمه. قال لو كانت نزلت على عمر لجمع لها أهل بدر لأنها مسائل عظيمة. تأتي مسائل عظيمة اليوم في الأمة كل واحد يتكلم في قناة فضائية وفي الصحف وفتوى وإلى آخره وفي خطبة مسجد، لا يصلح يشتت الناس. لابد أن يجتمع أهل العلم وأهل الرأي ويدركون الأمر ويتشاورون فيه ولو تأخر قليلا، ثم بعد ذلك يبينون للناس ما يجب عليه. فلذلك المرء لابد عليه من الأناس وأن يحرص على ما ينفعه في دينه.
جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول السائل: أملك أرضا مدة طويلة ولم أنوي بيعها، يقول ثم جاءني سعر طيب فيها فبعتها، فهل أزكيها للسنة التي بعتها فيها أم للسنوات الماضية؟
الصحيح في هذه المسألة أنه يزكي بعد حول من إعدادها للبيع، لما روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به، اعتمده كثير من أهل العلم في هذه المسألة. قال سمرة: كنا نؤمر بأن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. عروض التجارة هي ما أعد للتجارة، التجارة ما هي؟ البيع والشراء. فهنا ما أعد فيجب. الإعداد هنا اختلف فيها العلم، هل يبدأ الإعداد للبيع من النية؟ كثير من أهل العلم يرون أنه يشترط لها هنا أن ينوي بها التجارة من حين ملكها، يعني من أول ما ملكها ينوي بها التجارة. إذا نوى بها التجارة من أول ما ملكها، هذه الأرض أنا ببيعها أبحتريها، يقولون لو جلست 10 سنوات هنا تزكيها. والقول الآخر وهو الأقرب في هذا وأتبع لظاهر الحديث، لأن مسألة عروض التجارة فيها خلاف، من أهل العلم لا يرى فيها الزكاة، ومنهم من أوجبها كالإمام مالك في الأموال المدارة، وأما ما لا يدار فلا زكاة فيه. الأولى في ذلك اعتماد ظاهر الحديث، وهو ما أعد للبيع وجبت فيه الزكاة. من إعدادك للبيع، إعداد البيع كيف؟ تقول والله أنا ببيعها يا راعي مكتب، خذها أنا ناوي أبيعها خلاص، اللي بيجي بيشتريها الله يحييه، وأخبرت الناس بذلك، هنا تبدأ فيها حولا ثم تزكيها، هذا الأقرب وأكثر سلامة للناس إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يسأل يقول: ذكرتم حفظكم الله في بداية المحاضرة التغافل، بينما إذا نظرنا إلى سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجده لا يتغافل عن أي خطأ يراه.
أنا لا أدري هل الكلام صحيح أو لا، لكن أذكر أنا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع المرأة التي أتاها وسمع أشعارها في الليل فطلبها، الذي قالت في شعرها: فوالله لولا الله تخشى عواقبه إلى آخره، فطلبها فقال: ما شأنه؟ قالت: إن زوجي قد انتدبته إلى الغزو وله كذا، فأمر بإرجاعه. الذي أعرفه أن عمر رضي الله عنه كان يداري، لكن إذا ظهر الأمر باعتبار ولايته وباعتبار حقه فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا واجب. التغافل في السلوك وفي التعاشر لا تعارض بينه وبين النصيحة، وبين الأمر والنهي، وبين الولاية. التغافل هذا نوع من السلوك، أن تداري من تعاشره، لكن إذا ظهر المنكر أو ظهر شيء فإن هذا واجب. هنا يكون التغافل له شأن آخر، النصيحة لها ميدانها، الأمر والنهي له ميدانه، والتغافل له ميدان.
تم 15 دقيقة
نبدأ في السحور. خلاص نختم بهذا، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والمغفرة والرضوان، وصلى الله وسلم على نبينا. Thank you.